بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم وفق حجيج بيتك الحرام هذا العام لأداء المناسك يا رب العالمين. اللهم اجعل سعيهم مشكورا، وحجهم مبرورا، وأعدهم سالمين غانمين، مغفورا لهم واغفر لنا معهم يا رب العالمين، واكتبها لنا عودة بعد عودة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء الأول بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تفسيرنا لسورة العصر. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام هذه السورة المباركة، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتكلمنا عن منزلتها وفضلها، ثم بدأنا الحديث عن القسم الذي ورد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران، ثم ذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة التي استثناها الله تعالى من الخسران وكتب لها الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فبين ربنا جل جلاله بعض صفاتهم، كانت صفتهم الأولى هي صفة الإيمان في قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا. فتكلمنا عن مفهوم الإيمان، وعن مراتب الإيمان، وعن درجات الإيمان اليقيني، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات أهل الإيمان، وهي صفة العمل الصالح في قول الله تعالى: وعملوا الصالحات. وتكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابطه وشروطه وكيف يقبل العمل عند الله عز وجل. ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة وما زلنا نقف في رحابها، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. وأطلنا الحديث في هذا الباب لأهميته، فتكلمنا عن مفهوم الدعوة إلى الله تعالى، تكلمنا عن حكم الدعوة إلى الله تعالى، ذكرنا الكثير من الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله تعالى، ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد العامة الكلية في الكتاب والسنة التي ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله تعالى على علم بها حتى تثمر دعوتهم الخير كله كما أثمرت الدعوة في عهد النبي عليه الصلاة والتسليم، وكذلك في عهد خلفائه الراشدين ومن جاء من بعدهم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين. وكان من آخر تلك القواعد هذه القاعدة العامة الكلية والتي تعتبر من أصول الدين، وهي: الاعتصام والجماعة أصل من أصول الدين. تكلمنا عن النصوص الواردة في القرآن والسنة والتي تحث على الجماعة وتحذر من الفرقة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. بدأنا نتكلم عن مفهوم الخلاف وأنواع الخلاف، الخلاف المحمود والخلاف المذموم. بدأنا نتكلم عن أسباب اجتماع الأمة، بدأنا نتكلم عن أسباب اختلاف الأمة، وكان من آخر الأسباب التي ما زلنا نقف معها هي ضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، فمن هنا يحدث الخلل وتحدث الفرقة بين المسلمين. فبدأنا نقف أمام هذا الباب العظيم، تكلمنا عن سبب انحراف المعتزلة والخوارج فيما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة، وكيف ضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض حتى زلوا وضلوا وابتعدوا عن المنهج. ثم بدأنا نقف أمام خصائص النص الشرعي وما يتميز به النص الشرعي أي القرآن والسنة. ثم في الدرس الماضي وقفنا أمام مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج ليزيل عنهم كثير من الشبه في التعامل مع النصوص الشرعية. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. موضوع اللقاء هنبدأ نتعرف على ضوابط التعامل مع النص الشرعي، ضوابط التعامل مع النصوص الشرعية، كيف أتعامل مع النص الشرعي حتى يكون تعاملي مع النص مستقيما على منهج الله وعلى هدي رسول الله وفق فهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. سوف أذكر في هذه الليلة مجموعة من الضوابط المنهجية التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم وكذلك المسلم عندما يتعامل مع القرآن ويتعامل مع السنة. وأول ضابط ينبغي أن يتعامل به المسلم مع النصوص الشرعية هي التحقق من صحة النص الشرعي. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. التحقق من صحة النص الشرعي يعني إيه؟ طبعا التحقق من صحة النص يتعلق بنصوص السنة النبوية، لأن القرآن قطعي الثبوت، جاءنا بالتواتر وهو كلام الله تعالى. إنما عندما نقول التحقق من صحة النص الشرعي يبقى المتعلق بالسنة بقول النبي عليه الصلاة والتسليم. فعلى طالب العلم قبل أن يتعامل مع النص فهما واستنباطا لحكم ما، لابد أن يتثبت أولا أن هذا النص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك الكثير من النصوص الموضوعة والمكذوبة على نبينا والأحاديث الضعيفة. ومعلوم أن الأحكام لا تؤخذ من النصوص الضعيفة، فالضعيف لا تكون به حجة ولا يستخرج منه حكم شرعي. يبقى أول مسألة هي التثبت من صحة النص. واحد يقول لك قال رسول الله كذا، لابد أن أقف وأبحث هل حقا قال النبي هذا الحديث حتى ينسب لرسول الله عليه الصلاة والتسليم، وحتى نتمكن من استخراج الحكم الشرعي منه. هذه مسألة. يعني مثلا عندما تسمع المشتهر على ألسنة العامة يقولون أبغض الحلال عند الله الطلاق، ويقولون قال رسول الله، لابد أن نقف هنا، انظر حتى لتناقض النص، كيف يكون حلالا ويكون بغيضا؟ يعني أمر متناقض، هذا ليس من كلام النبوة. أبغض الحلال عند الله الطلاق، نقول له انتبه قبل أن نبحث عن سند الحديث، المتن في ذاته هناك نوع تناقض. لماذا؟ لأن الطلاق كما هو معلوم تشريع، من الذي شرعه؟ الله عز وجل. فكيف يشرع أمرا وهو عنده أبغض الحلال؟ هذه واحدة، وده بيسمي العلماء العلة في المتن، المتن معلول. إن بحثنا في سند الحديث نجد أن الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والتسليم، لا يثبت عن النبي، فليتعامل مع هذا النص ويبدأ يستخرج منه أحكاما، نقول له انتبه، كل ما استخرجته من أحكام لا تصح. لماذا؟ لأن النص غير ثابت عن نبي. كان أولى بك بدلا من تضيع وقتك في استخراج أحكام واستنباط أحكام إنك تبحث عن صحة النص أولا. فنقول لك عندما نتحدث عن الأحكام الشرعية كالزواج والطلاق والنفقة، الأمور المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية، نجد أن الذي شرع تلك الشرائع هو أحكم الحاكمين. فالقرآن بداية جعل الزواج آية، فقال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وبعدين تيجي السنة الصحيحة تعلمنا حسن الاختيار، فيقول النبي عليه الصلاة والتسليم تنكح المرأة لأربع، لمالها لجمالها لحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا ذات الدين؟ لأن الإسلام حريص على استقرار البيت المسلم، فالمرأة الدينة الصالحة تحفظ زوجها، تطيعه في المعروف، تجعل بيتها جنة، بخلاف المرأة الناشز. يبقى إذن حسنا على اختيار الزوجة الصالحة، وكذلك حسنا على اختيار الزوج الصالح صاحب الدين والخلق. طيب الآن البيت تم بناؤه على أساس من تقوى الله عز وجل، زوجة على دين وزوجة على دين. كلكم يعلم أن الحياة لا تخلو من مشكلات، فبدأ الإسلام يضع أسسا أخرى فيوصي الرجال بالنساء خيرا، فيقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع أعوجا، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل معوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. يوم العلماء لم يكلموا عن عوج المرأة، يقول ابن حجر: وعوجها في لسانها، هي لسانها شوية ما تستطيع الضبط شوية على اللسان، فدايما كده تعمل لك من الحبة قبة، وأحيانا بتكون مضطربة، بتمر عليها ظروف معينة من حيض ونفاس، فهي لا تلام في هذه الفترات على إفراطها في الغضب مثلا لأنها مضطربة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا رأى من بعض زوجاته نوع غضب أو حدة يسألها النبي: أنفستي؟ يعني جات لك الحيضة؟ نعم. خلاص يتغافل النبي، يعني ما عدي بقى، هي الآن معذورة لا تلام، لأن في فترة الحيض الله جل جلاله رفع عنها الصلاة والصوم. لماذا؟ لحاجتها واضطرابها وشدة ما تعاني من آلام، فمحتاجة الرحمة، فقال لها: وانت حائض، ما في الصلاة وما في الصيام، ولما تعدي فترة الحيض الصلاة ما تقضيهاش، هنرفع عنك الحرج، لكن تقضي ايه؟ الصوم فقط، لأن الصيام لو كانت عدتك 6 أيام مثلا، 6 أيام سهل جدا ان انت تقضيها على مدار السنة من رمضان، إنما الصلاة لو قلنا هنخليك تقضين الصلاة 6 أيام أو 7 أيام عادة، اللي الحيض اليوم في 5 صلوات، في 7 ب35 فريضة، يشق عليها ده وبيكرر كل شهر، فده مشقة وحرج شديد، والإسلام جاء لرفع الحرج، فقال لا، الصلاة ما فيش قضاء، إنما تقضين الصوم فقط. هذا رب العزة. يبقى أنا كمخلوق كيف أتعامل مع المرأة في فترة الحيض أو في فترة النفاس؟ لابد أن أكون رحيما. تتغافل بقى، هنا سنة التغافل. يعني إيه التغافل؟ الجماعة بيقول لك عدي، يعني في الفترة دي عدلها، قالت كلمة صعبة عديها لها، اعمل نفسك مش سامح، ابتسم، وانت داخل البيت هتلاقي حاجة حلوة معاك، حاول ترطب انت الأمور، لأنها في الفترة دي صعبة عليها قوي. لو علمت مدى آلام المرأة عند الحيض، آلام واضطراب ومشكلات وعقبات لا تتحملها الجبال، ولكن شاء الله لهذه المرأة أن تتحمل، فمحتاجة مننا الإيه؟ لرحمة ورفق وتغافل. كل ده ليه؟ عشان يستقر البيت. المشكلات بتيجي منين؟ كثيرون ممن يبنون البيوت لا يتعلمون أحكام بناء البيوت، هو عايز يتزوج وخلاص، لكن يعرف إيه عن الزواج؟ ما يعرف إلا النذر اليسير. يعرف إيه عن التعامل في البيوت؟ ما يعرف إلا النذر اليسير. يعرف إيه عن أحكام المرأة؟ ما يعرف. فنقول لا، لازم تتعلم عشان يستقر البناء. طيب، يبقى وصانا خير بالمرأة، نعم، كما أوصى المرأة بالرجال، وضع حقوقا للرجال، منها مثلا الإسلام نهى المرأة أن تصوم نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه، لمنزلته وحقه عليها. يعني الآن مثلا نحن نقبل على العشر الأول من ذي الحجة، ومن الأعمال الصالحة الصيام، لكن نافلة، تيجي الزوجة تريد أن تصوم 9 من ذي الحجة، نقول لها استأذني من الزوج إذا كان حاضر معك مش مسافر، لماذا؟ ربما يكون محتاج لك، فما تعطليش حق الزوج لأنه عليك حقوق. فالإسلام كما وضع للمرأة حقوقا وضع للرجال حقوقا علشان استقرار البناء البيت المسلم. ورغم ده كما قلت الحياة لا تخلو من مشكلات واختلافات، فوارد أن يكون هناك خلاف بين الزوج والزوج، في خلافات بتعدي بالحكمة وبالعلم، وفي خلافات شوية بتكون شديدة، وأحيانا لجهل بعض الأزواج بدلا من أن يجعل المشكلة
بينه وبين أهله في بيته ويصبر ويعالج بحكمة، يبدأ ده يحكي وهي تحكي وكلكم يعلم. إذا كان واحد بيحب 10 بيبغضوا ولا إيه؟ أنت تحكي لفلان ممن هم حولك، واحد ربما وأنت لا تشعر يكون حسود لك، شايفك في نعمة وشايفك في خير، وتيجي أنت بقى تحكي له كمان مشكلة بس جالي لغاية عندي، يبدأ يقول لك كلمة مثل السم يخلي البيت كله يتعكر. يا أنت إزاي تصبر عليها؟ بس كفاية قوي دي، تصبر عليها إزاي؟ مش من حقها تقول لك كده. صاحبنا ينتفخ يروح البيت يكسر الدنيا ويخرب البيت. فنقول لك لا، الحكمة مشكلتك داخل بيتك ما تخرج إلا عند الضرورة، وتخرج لمن؟ لأهل العلم، استفتاء لمعرفة الحكم الشرعي. مش إنك تتنظر بقصص الأهل أو المشكلات في البيت مع الناس، لا، المسلم ليس هكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: بئس الرجل، كما جاء في الصحيح، يفضي إلى أهله، وبئس المرأة تفضي إلى زوجها ثم يصبح فينشر سرها وتصبح فتنشر سره. ده بئس الرجل ودي بئس المرأة، اللي خرجوا أسرار البيت. احنا بناكل كذا، ده زوجتي بتعمل كذا، وهي تقول ده زوجي بيعمل كذا، دي مشكلة كبيرة جدا، خطيرة جدا. بئس الرجل هذا وبئس المرأة هذه. وكلكم يحفظ قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم مع زوجة ولده إسماعيل عليه السلام. في زيارة من الزيارات يزور الخليل ولده إسماعيل عليه السلام، طرق بابه، خرجت امرأة فقال: يا ابنتي أين إسماعيل؟ قالت: خرج لقضاء حاجة. قال: من أنت؟ قالت: أنا زوجه، أنا زوجة إسماعيل. خيرا. قال: يا ابنتي كيف حالكما؟ قالت: بئس الحال. يا رب سلم. طب أنت لا تعرفين هذا الطارق، كيف تخرجين سر البيت؟ قالت: بئس الحال، نعيش في شدة وضيق. الله أكبر. قال: يا ابنتي إذا عاد إسماعيل قولي له: يقول لك الشيخ الكبير: غير عتبة بابك. خلاص، ده اللي بنسميه اللبيب بالإشارة، يفهمه. وده كان معروف عند الحكماء: غير عتبة بابك. ثم ذهب ولم يرى ولده. لما عاد إسماعيل قالت له الزوجة: جاءنا اليوم شيخ كبير طرق بابنا وسألني عنك فأخبرته. قال: ماذا قال لك؟ قالت: يقول لك الشيخ الكبير: غير عتبة بابك. قال: الحقي بأهلك فأنت بئس الزوجة. فهذا أبي خليل الرحمن إبراهيم يأمرني بفراقك. خلاص تمشي. يعني لو الأب أمر الابن بتطليق زوجته يطلقها، نعم، إن كانت مثل هذه الزوجة ليست صاحبة دين. لكن أحيانا بيبقى العكس، تكون الأخ واخد أخت متدينة لكن الأب بعيد عن الدين، يقول: لا طلقها عشان متمسكة الدين. يقول: لا، ما تسمعش هنا بقى. إبراهيم لما قال لإسماعيل ليه؟ لسوء خلق، لبعد عن دين. فإن كانت نعم لعدم سلامة دينها وأمرك أبوك أن تطلق، لابد أن تطلق، كما فعل عمر أيضا مع ولده عبد الله بن عمر، وأطاع أباه كما أطاع إسماعيل أباه. يبقى إمتى نسمع لكلام الوالدين في فراق الزوجة؟ إن كانت الزوجة غير صالحة. إنما الزوجة صالحة فلا سمع ولا طاعة إلا في الطاعة، في المعروف. المهم بعد ذلك تزوج إسماعيل بأخرى، ولكن كانت صالحة، صاحبة خلق. وبعد حين جاء الشيخ الكبير كالعادة يزور ولده، وطرق بابه. خرجت الزوجة: أين ابنتي إسماعيل؟ قالت: خرج لقضاء حاجة. قال: يا ابنتي كيف حالكما؟ بعد أن سألها: من أنت؟ قالت: أنا زوجته. قال: كيف حالكما؟ قالت: نعم الحال، لله الحمد والمن، نعيش في فضل وفي رغد. قال: يا ابنتي ما طعامكما؟ قالت التمر والثريد. قال إبراهيم بارك الله لكم في التمر وفي الثريد يا ابنتي. إذا عاد إسماعيل فأخبريه أن الشيخ الكبير يقول لك ثبت عتبة بابك، ثبت عتبة بابك. فلما عاد وأخبرته قال هذا خليل الرحمن إبراهيم يأمرني بالتمسك بك فأنت نعم الزوجة، فأنت نعم الزوجة. الشاهد هنا أن بئس الزوج الذي يخرج سر بيته، وبئسة الزوجة التي تخرج سر بيتها وسر زوجها. مش تبقى مثلا لو انت ظروفك ضيقة تبدأ تتصل بأمها، ده مجوعني، ده مبهدلني، لا دي بئس المرأة. أو تقول لجارتها مش عارف ده ايه ما بيجيب ليش، ده ما بيوديش، ده ما بيعمل ليش، بئس المرأة هذه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن نقول لك مشكلات البيت لا تخرج لا لقريب ولا لصديق. لماذا؟ لأن أحيانا يكون أنت عندك نعم معينة ومن حولك يستكثرون عليك وإن أظهروا لك خلاف ذلك، ولكن بمجرد أن يحظى منك بنوع مشكلة عندك يطير بها فرحا ويحاول الإفساد. وما أفسد كثير من النساء على الأزواج إلا الصديقات، تقعد تحكي لصديقتها تقول لها ده زوجك ده بخيل، تعالي شوفي زوجي أنا بيعمل لي إيه. آه خلاص شكرا، البيت خرب، خلاص البيت خرب. تعال بقى شوف زميلتي بيجيب لها إيه، خلاص البيت اتخرب بكلمة. أو أنت تحكي يقول لك أنت إزاي صابر عليها، ده صبرك يا أخي ولا صبر أيوب عليه السلام. لا يا راجل. نقول لك لا، فما تحكيش، الله يبارك لك. إمتى نحكي؟ لما المشكلة تتفاقم، لم نجد لها حلا، نرجع لأهل العلم والفضل، نقص عليهم ما يحدث حتى نتبين الحكم الشرعي وكيفية التعامل مع الزوجة أو مع الزوج. حدثت المشكلات، فيجي الإسلام يضع ضوابط للعلاج. قال الله تعالى، شو عندنا سورة اسمها سورة النساء خاصة بأحكام النساء، فالله تعالى يقول في سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه الصنف الأول من النساء، وهي المرأة الصالحة النقية التقية العابدة الدينة، هذه توضع في قلب القلب وفي عين العين، هذه تاج على الرؤوس، زوجها ملك وهي أميرة، لابد أن يضعها في قلب قلبه إنها مرأة صالحة. طيب في نوع ثاني من النساء، وده استثناء من الأصل، قال عنهن الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن. إيه معنى النشوز؟ النشوز يعني العلو والتكبر والارتفاع، لأنه جاء من النشز، والنشز اللي هو في اللغة المكان المرتفع. حتى الجماعة بتوع الموسيقى والمعازف دول يقول لك الصوت ده نشاز، يعني يبلغبط له الدنيا خالص، معالي قوي نشاز. طبعا الموسيقى حرام، ها احنا بس بنذكر قولهم يعني عشان تعرف ايه مفهوم النشوز والنشاز في اللغة وحتى في الدارجة. واللاتي تخافون نشوزهن اي كبرهن وعلوهن وتمردهن. المرأة تمردت، ما بتسمع، ما بتطيع، عملنا لك مشاكل في البيت، تقول لها يمين تروح شمال، افعلي ما تفعلش، فاهم انت القضايا اللي تبقى موجودة دي في كثير من البيوت. المهم دي نعمل معها ايه؟ نطلقها؟ لا لا لا، اصبر، في مراحل تربوية تهذيبية تأديبية. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، هذه اول مرحلة، ذكرها بالله، بين لها الأحكام، خذها لدرس علم، جيب لها درس علم، بس انتبه ما تبقاش انت مضيع الحقوق وتيجي تقول لها حقوق الزوج، هتقول لك طب انت ما تأدي حقوق الليل. فدايما تكون انت منضبط، فلا تطلب بحقك وانت مضيع حقوقها. هذه واحد يا عم الشيخ، والله ذكرناه وبرفقه بأدب وبجمال وصبرنا عليها، ما نفع، مفيش فايدة، بتزداد نفورا وبعدا و... طيب مش مشكلة. ننتقل للأدب الثاني. قال فعظوهن، أدي ما ينفعش معاها، شديدة النشوز. قال واهجروهن في المضارع. نهجرها فين؟ في المضجع. مش تاخد شنطة هدومك وتمشي في شقة تانية، انت ما هجرتش، ده انت اللي اتهجرت. خلاص كده، ده ما حبيب على قلبها مع ألف سلامة، وهتكسر وراك القلة كمان إذا كان في عندها قلة. طبعا في ألمانيا وفرنسا ما فيش قلل، ها في بلادنا في قلل. نقول لك لا، القرآن قال واهجروهن في المضاجع، يعني في الفراش، في نفس السرير، لكن ما تقربش منها. وكثيرا عندما آتي عند هذا الباب أقول اللي يهجر لابد أن يكون رجلا. لماذا؟ لأن الشيطان بيأتي الزوجة في الفترة دي، أنت تريد أن تهجر، تلبس هي أجمل ما عندها، مش بس كده، وتجيب أجمل الفواكه، وتيجي أنت عايز تنام تروح جايبة طبق الفاكهة دي كده أهو، وقاعدة تتسلى وبصوت الله. طبعا حضرتك بقيت في النور، وانت مالك في النور ايه؟ ما تنام، اتخمت، انت مش هاجر، ما تخليك هاجر، خليك الهجر. فاللي يهجر لابد ان يكون رجلا، ان ده تأديب، يعني تنام في الفراش ولا اكنك موجود ولا اكنها موجودة اصلا. طيب يا عم الشيخ والله طبقنا، مفيش فايدة، صعب قوي. نعم في نساء كده، في نساء صعبة فعلا، دي حقيقة، كما أن في الرجال برضو في رجال دماغكم عاملة زي الصخر الصواح، تخبطوا ويرجع لك تاني، ما فيش فايدة. ففي وفي، والحمد لله ده استثناء، لكن الأصل الخير موجود يعني في الأمة. ما نفعش يا عم الشيخ الوعظ، ما نفعش الهجر، ما نفعش، نعمل ايه؟ نيجي للمرحلة الثالثة، واضربوهن. أضربها؟ أيوة. إزاي؟ زي ما النبي علمك، مش زي فهمك أنت، مش تكسير وتحطيم ورفس ولا لا 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 لا. النبي قال فلا تضرب وجها ولا تكسر عظما ولا تقبح ضربا غير مبرح. يعني غير مبرح؟ العلماء قالوا يعني اضربها بالمخدة بتاعت السرير، السفنج دي الحلوة دي، أو تمسك المصلية دي كده وتضربها، بس إيه ده، وده ضرب؟ ما هو العلة مش تكسيرها، لا، ده العلة أنها تشعر أنها الآن هتضرب، بس مش هتشها بالألم، لا يجوز، ولا رفصها برجل، لا يجوز. وبعدين خلي بالك في نساء بيلعبنا كاراتيه دلوقتي، وعيتك سودة بقى، أنت حر، ابعد عن النساء دي. زي أخ ربنا يبارك فيه من تونس، فكان يحكي لنا قصة كده، يقول لك أحدهم ما شاء الله وجدت كده وجسم كبير ودماغه كبيرة كده، المهم عمل مشكلة مع الزوجة في البيت، كانت قوية، رزعته في الحيط دب دب، بكسته في الحيط، كسرت له دماغه بقى متربك كده وكله دم، راح المستشفى وقال روح اعمل لها محضر في الاسم. فرايح بقى بدماغه كده كلها ورمة، ورايح الاسم عند الدرج بتوع رجال الشرطة دول، بوليتساي يعني، البوليسي باللغة الفرنسية، بوليسي؟ البوليسي، راح زي كده شيخكم الشيخ أفطار مفطار كده بوليسي. هو لسه في المغرب؟ الشيخ مفطار في المغرب؟ موجود، اقرأ عليه السلام. فالمهم أول لما دخل صاحبنا جتة كبيرة كده ودماغه قد كده، وبيقول له الزوجة ضربتني، والشرطي قاعد يضحك. بقول له تضحك على ايه؟ قال له يا اخي ده رئيس الصين دماغه صغيرة قد كده وبيحكم يجي مليار وانت دماغك قد كده وامرأة بتضربك. فنقول لك خلي بالك من النوع ده. وأذكر أن أحدهم هنا في ألمانيا كان متزوج شرطية بقى كانت بتكتفه وتطلع. فانتبه لهذا بارك الله فيك. فدايما كده اللي يتزوج من هذا النوع يكون حريصا عشان مش عايزين إهاناتي. طيب المقصود بالضرب بس انك تضرب مقدة بالمصلية منفعش يا عم الشيخ. الإسلام ينقلك للمرحلة الرابعة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بعثنا الحكمين فلم يتم الإصلاح، ما في. ها نقول لك في مرحلة خامسة، قال تعالى والصلح خير. يعني إيه؟ إيه خدنا المراحل الأربعة للفائتة دي، من وعظ، من هجر، من ضرب هين لين، من تحكيم حكمين، ما فيش. نقول لك والصلح خير المرحلة الخامسة. يعني إيه؟ يعني ابعتها عند أبويها تقعد فترة بعيد عنك وانت بعيد عنها، يمكن تراجع نفسها. لما تلاقي بعت والبيت فضي، بعد ما كان في زوج بيدخل ويخرج، بعد ما كان في خير بيدخل معه ويخرج، الآن ما فيش. بعد ما كانت هي في بيتها أميرة، تصحى وقت ما هي عايزة، تطبخ اللي هي عايزاه، تاكل اللي هي عايزاه، الآن بقت عند أمها، بقت ضيفة. مين اللي متولي المطبخ؟ الأم. مين اللي بيطبخ؟ الأم. مين اللي بيختار كل حاجة؟ الأم. انت مجرد ضيفة. طول بعد ما كنت أميرة في بيتي، الآن بقت ضيفة، تبدأ تزن على أخوها أو تزن على أبوها، تعمل مشكلات في بيت أبوها عشان يتصلوا بيك. يا خي تعال يا عم خدها وامشي، تعال نصلح. فابعدها عنك شوية. بعدناها شهر مفيش فايدة، دماغها خلاص. هنا بقى الإسلام يقول لك جينا للمرحلة السادسة، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته من سعته. يبقى الطلاق تشريع ولا لا؟ كيف يكون حلالا ويكون بغيضا عند الله تعالى؟ فإذا حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق لا يثبت عن النبي. يبقى نقول للعلماء وأهل الاجتهاد قبل ما تمسكوا النص ده وتقعدوا تقولنا أحكام الطلاق والطلاق لا يجوز، من قال لك لا يجوز؟ مين قال لك لا يجوز؟ أصله أبغض الحلال، وتروح لواحد من المشايخ دول وخلاص وصلوا الطريق مسدود، يقول لك لا، إزاي تطلق ولا يجوز والنبي قال؟ النبي ما قالش، النبي لم يقل هذا. إذن عمال يبني أحكاما على نص لم يثبت. يبقى أول مرحلة في التعامل مع النص الشرعي إن أنا أثبت صحة النص ده، النبي فعلا قال ده. وده اللي بيقوله علماء الحديث، ثبت عرشك ثم ابدأ النقش. ثبت العرش ثم ابدأ النقش، يعني شوف النص الأول هل يثبت. ثبت، نبدأ نتعامل مع النص اجتهادا واستنباطا وفهما. طب لم يثبت النص، خلاص ارتحنا، ارتحنا وخلاص. يبقى نقول لا، هذا النص مردود، هذا لم يقوله النبي. طبعا التثبت لا يكون إلا في السنة، أما في القرآن فلا، لأن القرآن قطعي الثبوت. قطعي إيه؟ الثبوت. ما فيش حاجة تقول لي آية أدار عليها آية، خلاص القرآن محفوظ. لكن في باب واحد فقط ممكن نتعامل فيه مع القرآن في هذا الباب، اللي هو باب التثبت من صحة قراءة معينة يثبت عليها حكم معين. يعني مثلا نأتي لسورة المائدة، ناخذ مثالا واحدا اللي ممكن يدخله إيه التثبت، وهو التثبت من نوع القراءة. مثال في آية الوضوء، الآية رقم 6 في سورة المائدة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. العلماء اختلفوا وفق القراءات، فبعضهم يرى أن الفرض في الرجلين الغسل، وبعضهم يرى الفرض في الرجلين المسح مش الغسل. تاني، العلماء اختلفوا في آية الوضوء، يا ترى يا جماعة الرجل نغسلها ولا نمسحها؟ فريق قال إن الفرض الغسل، وفريق قال المسح. الخلاف ده جه منين؟ من خلاف في القراءات. يبقى أنا عندي قراءة تاني في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة بالنصب وأرجلكم، وقراءة بالكسر وأرجلكم. يبقى أنا عشان أستنبط الحكم لازم أتثبت من صحة القراءة الأول، أي القراءتين ثابتة؟ بس لأن لم ناخد سياق الآية لغة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نيجي فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا، اغسل فعل أمر، واو الجماعة فاعل، ماشي كده. وجوهكم مفعول به منصوب وعلامة النصب الفاتحة. نمشي واحدة واحدة، خلاص. يبقى وجوهكم الفرد فيه ايه؟ اغسل الوجه، فاغسلوا وجوهكم، خلاص. طيب خلي بالك، واو عطف، وايديكم مفتوحة هي برضو، وايديكم مفتوحة، يبقى كمان الفرد في الايدين ايه؟ الغسل. طيب وايديكم الى المرافق، خلي بالك، وامسحوا برؤوسكم. امسحوا فعل امر والجماعه فاعل، برؤوسكم الباء حرف جر، رؤوسكم اسم مجرور بالباء وعلامه الجر الكسره، يبقى الفرد في الراس ايه؟ المسح مش الغسل. احفظ معايا اهو، وامسحوا برؤوسكم، صح؟ طيب يبقى الفرض في الرأس ايه؟ انك تمسحها بس ما تغسلهاش. وذلك مش من حد يتوضى ويروح يغسل راسه، نقول له لا، قال وامسحوا برؤوسكم. كلام جميل. نيجي بقى للي بعدها، وارجلكم ولا وارجلكم؟ بعضهم قال لك وارجلكم دي قراءة، لو قال وارجلكم يبقى الواو عطف وأرجلكم معطوفة على اللي قبلها اللي هي رؤوسكم، صح؟ فاهم يا أحمد؟ يبقى معطوف على برؤوسكم، والفرد في الرأس إيه؟ المسح. يبقى الرجل كمان الفرد فيها المسح، اللي قالوا على قراءة الكسر. طب دي قراءة، واللي قالوا على قراءة الفتح وأرجلكم، يبقى معطوفة على فين؟ على فاغسلوا وجوهاكم الأولانية، تغسلوا إيه؟ وجوهاكم، معطوف على منصوب منصوب، يبقى الفرد في الرجل إيه؟ الغسل مش المسح. وصلت دي؟ فيجي العلماء نقول لهم لابد أن تبحثوا في دي بقى، الصح فين؟ قراءة الكسر ولا قراءة الفتح؟ فبالبحث في القراءات الثابتة الفتح مش الكسر، القصر شاذة لا يؤخذ منها حكم، يبقى الحكم ايه؟ الفرد في الرجل الغسل. فهمت حاجة يا أحمد؟ يبقى هنا بس الباب ده اللي نبحث فيه في القرآن فيما يتعلق بالقراءات، لأن القراءات في قراءات شاذة ما ينفعش نقرأ بها ولا نتعبد بها، لكن ممكن تفيد بعض القراءات الشاذة في التفسير فقط لكن مش في الأحكام. مثل مثلا إيه؟ في قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، في قراءة شاذة وهو أب لهم، وهو أب لهم. دي اسمها قراءة شاذة. يعني إيه شاذة؟ يعني لا يجوز القراءة بها أو التعبد بها، لكن العلماء يقول لك ممكن يستفاد بها في التفسير. ولذلك استنبط العلماء من هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقراءة أبي الشاذة وهو أب لهم، قالوا إن العلماء لهم أبوة دينية على طلبة العلم، كما أن النبي له أبوة دينية على أمته صلى الله عليه وسلم. فالقراءة الشاذة يستفاد منها في التفسير، لكن لا يؤخذ منها حكم فنقرأ بها أو نتعبد بها، لا، لأنها شاذة. فلما نيجي بقى هنا يبقى التثبت في الباب ده فقط، إنما في القرآن كآية أبدا هذا جاءنا بالتواتر قطعي الثبوت. خلاص كده، يبقى أول باب علشان نحسن التعامل مع النصوص الشرعية التثبت من صحة النص الشرعي، وده بيكون مجال السنة النبوية. فأول شيء نتحرى من ثبوت النص عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك شوف الآن الفيسبوك والهجمة العجيبة على السنن، تجد مثلا كم من رهيبا يوميا أحاديث موضوعة ومكذوبة وباطلة وتنسب للنبي، والنبي من هذا كله براء عليه الصلاة وأزكى التسليم. يجيب لك مسأل حديث علي عن فاطمة راحوا للنبي وسألوا عن النساء وعري النساء، ويجيب لك حديث طويل والنار وتعذب ازاي وتعلق ازاي ومش عارف ايه، وتحت البروفايل ده يجيب لك صورة امرأة عريانة. ما هو ده المقصد؟ الحديث باطل ومكذوب وموضوع، وكمان في نشر للفاحشة ونشر لصور النساء العريات المبتزلات. وانت بقى ما شاء الله يعني العاطفة الإيمانية جريت فيك في دمك، عايز قال يعني تذكر النساء ان التبرج، لا تروح مشير. مشير ايه؟ انت بتشارك ده ليه؟ هل تثبتت من صحته؟ هل سألت العلماء عن صحة هذا الحديث ام لا؟ فلا تشارك حديثا الا اذا كان من نشره بيّن لك مصدره ودرجته وفي أي الكتب. يعني الإيد تحت الحزمة، أخرجه البخاري برقم كذا في كتاب كذا باب كذا، ومسلم في كتاب كذا باب كذا، ابقى شارك بعد أن تتثبت. أدي عندك البخاري، هات رقم الحديث وشوفه. الأمر سهل جدا، بس احنا مشكلتنا بعدنا ما بتعبش نفسه. حضرتك لو جيت على الشيخ جوجل وخدت الحديث ده وكتبت جملة كلمة منه قول صحة كذا، هيجيب لك مقالات في الحديث ده وردود العلماء وبيان ضعفه أو صحته، بيان وضعه أو كذا، قبل أن تشارك. لأن مشكلتنا إخوة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما الحاجات الباطلة ليها كده لذة عند النفس، تدخل بسرعة لأنها شهوة، والسنة تجد فيها ثقل عند الكثيرين. فنقول لك لا، ما تشارك أي منشور يتعلق بالدين إلا بعد أن تتثبت من صحته. هل النبي قال هذا؟ هل النبي فعل هذا؟ هل هذا ثابت عن النبي أم لا؟ مش بعد ما تشير والمشاركة ونيجي نقول لك موضوع، أنا آسف والله يا شيخنا أنا ما عرفت. ما تسألنا، ما هو شيخكم معاكم، ما تسأل. عندك على الواتساب ابعت لنا النص ده، قول يا شيخنا ما حكم ده، ثابت عن النبي أم لا قبل أن أنشر، لأن في نشرك له ترويج للباطل. وكم تتحمل من أوزار كل من يأخذ هذا ويعمل به على باطل، وانت السبب اللي ايه شاركت هذا النص. يبقى إذن أول ضابط يا إخوة من ضوابط التعامل مع النصوص الشرعية التثبت من صحة النص. وعندنا نصوص كثيرة جدا جدا مشهورة على الألسن وهي ضعيفة ولا تصح، فلا بد أن ننتبه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرى المقام يضيق بنا وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع ضوابط التعامل مع النصوص الشرعية حتى يستقيم الفهم لكتاب الله ولسنة رسول الله، فتجتمع الأمة ولا تختلف، فما يأتي الخلاف والاختلاف المذموم إلا من هذا الباب، ضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض دون فهم سديد وهو فهم الصحابة رضي الله عنهم. انتظرونا إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.